من كره من أميره شيئا شيئا، سواء كان من أمور الدين أو أمور الدنيا. إن رأيته يشرب الخمر، يتعامل بالربا، رأيت منه شيئا تكرهه، ماذا تفعل معه؟ تنابذه؟ الصواب إيش؟ الرحمة في الأمة. والصواب ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليصبر. في رواية، الرواية الثانية، الرواية الأولى قال فليصبر، الرواية الثانية قال فليصبر علي، الرواية الثانية زاد علي. فليصبر على المكروه الذي رأى، لا يخرج عن الطاعة، إن استطاع أن يؤدي حق الله جل في علاه في السر أدى. اللفظ الأول من كره من أميره شيئا فالواجب فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا. المراد من خرج من السلطان أي من خرج من طاعة السلطان. طيب شبرا، إيش المراد بالشبر؟ الشيء اليسير. والوصف الذي يذكر للمبالغة سواء كان قليلا أم كثيرا فهذا قيد بلاغي، والأحكام الشرعية لا تدور معه، كقوله عز وجل ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. فالربا حرام قل أم كثر، وكلمة أضعاف مضاعفة وصف بلاغي وليس بقيد تشريعي، ليس بقيد والله كان إن كان الربا كثيرا كان، إن كان أضعاف مضاعفة كان حراما، وإن لم يكن أضعافا مضاعفة فهو ليس بحرام، لا يقال هذا. طب هنا في الحديث فإنه من خرج من السلطان شبرا، طب نصف الشبر أقل من الشبر، كله ممنوع، لكن ذكر النبي الشبر شيء يسير من باب المبالغة، والمبالغة قيد، قيد بياني. فالقيد المبالغة قلت أم كثرت لا تتعلق بها الأحكام. فإن استجاب للنصيحة فلنفسه، وإن لم يستجب فعلى نفسه أيضا. الواجب المناصح، لكن لا يشرع أبدا الخروج عليه. من كره من أميره شيئا، هل يستفاد من أميره أن لكل إنسان أميرا؟ الجواب لا، الجواب أن الأصل أن لا نفترق على أئمة. وفي الحديث الثاني لفتة مهمة، قال فإنه من فارق الجماعة شبرا، وفي الحديث الأول فإنه خرج من السلطان شبرا، قلنا من السلطان من طاعة السلطان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجماعة الاجتماع على السلطان، فكأنه جعل الجماعة الاجتماع على السلطان، وفيه حرمة الخروج عليه. فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، أي ميتته كانت كموت أهل الجاهلية. المراد أنه يموت في ضلالة وعماية وجهالة، وليس المراد أنه يموت كافرا، وليس المراد أنه يموت كافرا. الحديث الثاني يقول ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، زاد عليه. فإنه من فارق الجماعة شبرا ودونه كذلك المبالغ، ذكر الشبر، فمات إلا مات ميتة جاهلية. هنا يوجد ما نافية مقدر، أي ما مات إلا ميتة جاهلية. وكما ذكرنا في اللفتة السابقة أن الخروج عن السلطان هو مفارقة الجماعة. من فارق الجماعة؟ من المراد بالجماعة؟ ما المراد بالجماعة؟ أولا تبدأ جماعة المسلمين بالأفهم، ثم الاجتماع على الإمام. أخرج الإمام الترمذي في جامعه، وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما بسندهم إلى الحارث بن الحارث الأشعري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعند الطبراني من حديث ابن عباس: فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه. والإسناد فيه مقال، أما حديث الحارث الأشعري فهو صحيح. من فارق الجماعة قيد شبر. لما وقع في المسلمين ما وقع وسقطت الخلافة، قام مجموعة من المصلحين وأنشأوا دعوات، وكانت دعواتهم في بداية النشأة أشبه ما تكون بالجمعيات، وكانت الألفة غالبة عليهم عند أول النشأة. ثم حصل التوارث وحصل التعصب لهذه الأسماء، وأصبح أقوام يوالون ويعادون ويحبون ويبغضون على أسماء، على اسم معين. وراح بعضهم يفتش عن أدلة لكيانهم، فجعلوا وجودهم أصلا، وأخذوا يفتشون في نصوص الشرع عن سبب قيامهم، فأسقطوا الأحاديث النبوية على تجمعاتهم. وقامت عند بعضهم عقد نفسية أنهم هم أهل الحق حصرا، وأن غيرهم أهل الباطل. وظهر هذا النفس بتركيز مختلف بين الفينة والفينة وعند أشخاص وأشخاص، حتى خرج من تحت عباءات بعضهم جماعات التكفير التي تزعم أنهم هم فقط مسلمون وأن غيرهم كافر. وسمعت في بدايات النشأة ممن ليس له في العلم، يعني لا من قليل ولا من كثير ولا من قبيل ولا من دبير، ولكن لبعضهم مواقع حزبية متقدمة في أحزابهم، فكانت هذه أحاديث يعني تتردد على ألسنتهم ويسمعونها لأتباعهم: من فارق الجماعة قيد شبر، والواجب أن تكون مع جماعة فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولازم بايع إمام أو رئيس الجماعة الفلانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا الصنيع فيه هوى وفيه جهل وفيه تفسير للأحاديث على خلاف المقرر عند أهل العلم. أنت لما تقول البيعة لأميركا، فإن أعملنا البيعة وآثارها، البيعة على أنها هي شرعية الوردة في النصوص، فينبغي أن تنسحب آثارها أيضا، وأنتم تلزمون يا من تظنون ذلك فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، وأنتم لا تقولون بهذا، وهذا تشهي وهوى وتحكم. ولذا من بديع تقريرات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة قال: وهو السائل والمجيب. ما معنى الجماعة في قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه؟ قال: الجماعة جماعة، جماعة أفهام وجماعة أبدان، ولم يكن للزوم جماعة أبدان معنى. قال: لماذا؟ قال: لأنه وجد أبدان قوم مشركين بين قوم مسلمين، وأبدان قوم مسلمين بين أبدان قوم مشركين، فلم يكن للزوم أبدانهم معنى. قال: ما المعنى؟ قال: من أطاع الله تعالى بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحلل ما حلل المسلمون وحرم ما حرم المسلمون فهو من جماعته. إذن إيش مراد جماعة المسلمين؟ أن يكون فهمك منضبطا بالكتاب والسنة، أن تحلل ما يحلل المسلمون وأن تحرم ما يحرمه المسلمون، أن تعبد الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة. فجماعة المسلمين تشمل الحزبيين وغير الحزبيين والجماعات وغير الجماعات، كلهم جماعة المسلمين. أما أن يعمل أقوام معينون إلى هذه الأحاديث فيسقطون هذه الأحاديث على أنفسهم ويظنون أنهم هم جماعة المسلمين وغيرهم داخل تحت الوعيد، من شد شد في النار، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، فهذا فهم دخيل، سببه الجهل، وسببه أنهم تعاملوا مع واقعهم والنصوص معاملة بالمقلوب، جعلوا أنفسهم أصلا ثم ذهبوا ثم عمدوا إلى نصوص الشرع فبحثوا فيها لمسوغ وجودهم. ولذا المراد هنا بحديث من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، وبقوله فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، المراد بالإمام الإمام الأكبر، كما قال صالح ولد الإمام أحمد في مسائله لأبي، قال: سألت أبي ما المراد من مات وليس في عنقه بيعة؟ قال أبي: المراد بيعة الإمام الأكبر. قال: المراد بيعة الإمام الأكبر. فهذه الأحاديث وهذا الوعيد يكون عند وجود الإمام الأكبر، فلا يشرع أن يبايع أحد غيره. فالبيعة هنا يقول: فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، وكذلك فإنه من فارق الجماعة، المراد كما ذكرنا بالجماعة السلطان والاجتماع عليه، أو الاجتماع في الفهم على نصوص الشرع، فالمسلمون جميعا هم عباد الله وهم جميعا جماعة المسلمين. لكن من الطائفة المنصورة ومن الطائفة الناجية عند الله سبحانه وتعالى فهذه تحتاج إلى تقرير آخر وإلى كلام آخر. بهذا نعلم أن الأمور التي تنكر في قوله سترون بعد الأمور أن تنكرونها، الأمور التي تنكر تكون بداية من الخروج وتفرق الأمة أيدي سبأ وأن يختلفوا شذر مذر، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن من علامات آخر الزمان كثرة الخلفاء والأمراء. ففي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي مقامه، قال وإنه لا نبي بعد. كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يأخذونهم ويجمعونهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي ويبقوا مجتمعين، قال وإنه لا نبي بعد. قال وستكون خلفاء فيكثرون، يعني هذا الذي الأمور التي أذكرها الصحابة من الافتراق، فسيكون هنالك أمراء وهؤلاء الأمراء يكثرون. وفي صحيح مسلم بسنده إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء فيعرفون وينكرون، يعرفون شيء من الدين وينكرون أشياء، سيكون أمراء فيعرفون وينكرون، من كره برئ، ومن أنكر سلم، من كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. فإن رأيت ما يغضب الله جل في علاه لا ترضى، إن رأيت ما يغضب الله الواجب عليك حتى تسلم، على الأقل أن تكره. قال من كره قال برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. وفي حديث عن عوف بن مالك وهو عن ما تتمت الحديث، قال ولكن من رضي وتابع، قالوا أفلا نقاتلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما صنع. وفي حديث عوف بن مالك مالك في الموطأ قال أفلا ننابذهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا يلتقي مع الحديث الأخير في الباب وهو حديث عبادة الصامت، ويأتينا قبل الأخير من أحاديث الباب ويأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس الماضي، عفوا يأتينا في الدرس القادم. لكن فوائد أحاديث الباب أن الأمير لا ينعزل، أو السلطان لا ينعزل بفسقه، إن فسق فلا ينعزل، إن رأينا منه شيئا نكرهه فلا ننابذه ولكن ننصحه، فإن رضي فالحمد لله. وفي الأحاديث حجة في حرمة الخروج على الأئمة، وقال أهل العلم كما هو معلوم أن الإمام المتغلب وإن كثر الأئمة، فقام إمام قام قوم فتغلبوا على الأمة فأصبحت لهم سلطنة عليهم تصح إمرته، الإمام المتغلب في الشرع تصح إمرته. وأن الأصل في البيعة على الأمير لا تكون إلا في البيعة الكبرى، وأن المراد بالجماعة جماعة المسلمين بعامة، من حرم ما حرم المسلمون ومن حلل ما حلل المسلمون. أما البيعات التي وردت، البيعة التي وردت إذا كانوا ثلاثة أو فليؤمر أحدهم، فالمراد بالتأمير هنا لإصلاح شؤون السفر، متى يأكلون متى ينزلون متى يصلون متى يرجعون، هذه الإمرة فقط خاصة فيما يخص السفر. ثم بعد الإمرة العامة تكون الإمرة التي تنوب عن الإمرة العامة، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، الذي يوليه الإمام الأمير. نأتي لتتمت إن شاء الله حديث الباب في الجمعة القادمة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أو هل يحل يا شيخنا للمرأة التي طلقها زوجها أن تطالبه بالتعويض عن هذا الطلاق، وهو ما يسمى في المحاكم الشرعية بالتعويض عن الطلاق التعسفي، ومقداره نفقة سنة، نفقة سنة إلى ثلاث سنوات؟ شيخ الإسلام يرى وجوب أن تمتع المرأة ولو بالقليل، لعموم قوله فمتعوهن، وكل يمتع المطلقة على وسعه، من وسع الله عليه وسع، ومن لم يوسع الله عز وجل يمتع ولو بالقذف. شيخ الإسلام يرى وجوب أن تمتع المرأة بعد طلاقها بمبلغ من المال، وهذا المبلغ يعني ما حدده الشرع، سكت عنه الشرع وتركه على الموسع للموسع ولغير الموسع. والنفقة لا تكون للزوجة إلا في العدة. المرأة لما تطلق يكون لها عدة، هل على الرجل عدة؟ من يجيبني؟ في على الرجل عدة متى؟ إذا أراد يتزوج الخامسة يجب عليه إيش؟ ينتظر حتى تنتهي عدة الرابعة، لأن المرأة في عدتها تبقى على ذمة زوجها. المرأة في عدتها تبقى على ذمة زوجها، فمن طلق الرابعة لا يحل له أن يتزوج الخامسة حتى يعتد. إيش يعتد؟ حتى تصبح المرأة أجنبية عنه. طيب، أنا أعطي جائزة من ذكر عدة للمرأة في غير للرجل في غير هذه الصورة. سمعتها مني ولا غيري؟ مني أمسك شوي. من يذكر حالة ثانية يكون على الرجل عدة في غير الزوجة الخامسة؟ من؟ طيب تفضل. شو دي النظارات؟ تفضل. في الخلع؟ لا، ما في عند الخلع. الراجع عند أهل العلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام، أن المرأة المخلوعة تستبرأ بحيضة. الخلع عند شيخ الإسلام، وهذه مسألة أنبهكم عليها لتستفيدوا منها وأنتم طلبة علم إن شاء الله، الخلع عند الإسلام عند شيخ الإسلام فراق، تستبرأ بحيضة تتزوج. والخلع خارج الطلقات الثلاث. كنت في فترة من الزمان أستشكل، يأتي لي بعض الناس بكتاب من قاضي الطلاق، يطلق القاضي وكاتب طلاق بائن بينونة صغرى، أقرأ بائن بينونة صغرى، فأقول للمطلق يا أخي أن طلقت من قبل؟ قال لا، أول مرة. كنت أستشكل كيف القاضي يكتب بائن بينونة صغرى والرجل ما طلق إلا مرة واحدة. فلما المرأة تتنازل عن متأخرها تقول للقاضي أنا ما أريد متأخر، بس خلصني منه. ومثل هذا كثير، أنا لا أريد متأخر لكن خلصني منه، فالقاضي مباشرة يعتبرها خلعا لأنها فدت نفسها بمتأخرها. والخلع عند الحنفية بائن بينونة صغرى. ففهمت فيما بعد أنه صرت أسأل، يأتيني بكتاب أقول أنت الزوجة طالبتك بالمتأخر، يقول لا، أقول خلاص هو خلع، هو خلع. يعني ما يفهم الأمر إلا على هذا الحال، لا يفهم أن يكتب القاضي بائن بينونة صغرى ولم يطلق من قبل إلا في هذه الصورة. أي صورة؟ صورة أن تكون المرأة قد تنازلت عن المتأثر لها من المهر، فمباشر القاضي يعتبرها مختلعة. والخلع عند الحنفية، وهو المعمول به في القوانين في المحاكم الشرعية، الخلع إيش؟ بائن بينونة صغرى. الراجح أنه فراق وأنه خارج الطلقات الثلاث، وأن المرأة المختلعة مختلعة تستبرئ بحيضة ولها تتزوج. ويسأل عن هذا للأسف كثيرا إخواننا وأخواتنا الذين يعيشون في ديار الحر. طيب، يبقى السؤال قائما. هات يا أبا عبد الله.
من أراد أن يجمع مثلا بين أختين وتحته واحد.
أحسنت. رجل أراد يتزوج أخت زوجته، وكانوا قديما المرأة تطلق ويمكن أن تتزوج أخت زوجته، أو أراد أن يتزوج خالة زوجته أو عمتها وطلق الزوجة، فيحرم عليه شرعا أن ينتقل إلى أختها أو إلى عمتها أو إلى خالتها حتى تنتهي عدة الأولى. حتى لا تكون اثنتان تحت سلطانه. فأيضا هذه الحالة الثانية التي تكون فيها العدة للرجل، العدة للرجل في حالتين، إن أراد يتزوج الخامسة وإن أراد أن يجمع بين الزوجة، أن يتزوج بعد طلاق زوجته، أن يتزوج أخت زوجته أو خالتها أو عمتها، فحينئذ الواجب عليه العدة. أما النفقة فالأصل في النفقة أن تكون في العدة فقط، ما بعد العدة تكون النفقة للأولاد. وأما إن كان الزوج متعسفا فعوقب بغرامة مالية فيدفع مبلغا، فلا أرى حرجا في هذا، فالعقوبة بالغرامة المالية مشروعة لنصوص كثيرة لأحاديث شهيرة وآثار وفيرة من الأحاديث ما عند أبي داود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من منعها أي الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فأخذ شطر المال في حق من منع الزكاة عقوبة بالغرامة المالية. ولما ثبت عند عمر أن رويشد الثقفي كان يصنع الخمر في حانوته هدمه عليه، ولما بلغ عمر أن سعد اشترى حطبا من نبطي فحرقه أيضا. وهذه كلها عقوبة بالغرامة المالية، وقد فصل ذلك الإمام ابن القيم في كتاب القدر. إذا قام الإمام للتشهد الأوسط ناسيا ثم رجع من القيام إلى الجلوس فهل تبطل الصلاة؟ المسألة فيها قولان عند أهل العلم. الأول الشافعية والثاني الجماهير. والشافعية لهم فيه تفصيل، وللأسف نسمع في المساجد أشياء ليست بحسنة، بل أمور ننكرها. والمتكلم في المسألة أن يحكم على إثبات الناس بالبطلان يعني فيه جرأة، ولسيما أن الحاكم بالبطلان ما قام في ذهنه التفصيل الموجود عند القائلين بالبطلان وهو الشافعي. الشافعية يقولون: من نسي الأوسط، تشهد الأوسط، ثم قام ثم تعمد للجلوس فبتعمده في الجلوس تبطل صلاته، لكن لو أنه جلس ساهيا كما أنه سهى فقام وحقه أن يجلس، فقد يسهو ويجلس، يعني هو من حيث لا يدري قال له سبحان الله فجلس، انتقل من القيام بعد عدم قراءته للتشهد، انتقل من القيام إلى الجلوس. فإن رجع ساهيا أو جاهلا أو ناسيا فالمذكور عند الشافعية أن صلاته لا تبطل، ويقيدون البطلان في حق العالم الذي يعلم الحكم المتعمد. ولذا الذي نسمع في كثير من مساجد المسلمين اليوم أنه مجرد ما الإمام يجلس بعد قيامه للثالثة فيعود ويجلس الأوسط نسمع نغمة من نغمات، واحد يقول متعالي: بطلت الصلاة، بطلت الصلاة، عيد الصلاة. هذا ليس بصحيح، هذا الكلام ليس على الإطلاق. أولا الشافعية هم قائلون به، ثانيا الجماهير، وهذا اختيار شيخ الإسلام، لا يرون البطلان، يرون أن من جلس بعد القيام أساء وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقولون الدليل ليس فيه بطلان، الدليل فيه الوجوب على البقاء في القيام. أخرج الإمام الترمذي بسند جيد من حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى بالناس فاستتم قائما ولم يجلس في الأوسط، فسبحوا به، فسبح به. إذا كان الإمام فقيها فسمع تسبيح الناس وهو قائم ولا يحل له أن يرجع، ماذا يفعل؟ يسبح به، يعني أنا مخطئ وأعرف خطأي فتابعوا. ما أنا لا أقول أن يقول أنا مخطئ أعرف خطأي فتابعوني، ما أحد يخرج يقول هذا على لساني، هذا أسمعه بعض الناس. لا، أنا ما أقول هذا، أنا أقول لسان حالي لما يسبح بهم هم يقولون سبحان الله، هو يقول سبحان الله، إيش قول سبحان الله؟ لسان حاله يقول أنا مخطئ وأعرف خطأي ولا يحل لي أن أرجع، أنتم تابعون. أنا ما يقول هذه الكلمات لكن لسان حاله يقول هكذا. أي نعم. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه في الحديث قال فليجلس ما لم يستتم قائما. وهذا خلاف مذهب المالكية، يقول إن كان أقرب للقيام قام، إن كان أقرب للجلوس جلس. النبي يقول صلى الله عليه وسلم فليجلس وإن كان أقرب للقيام، قال فليجلس ما لم إيش؟ ما لم يستتم قائما. إذا قمت لا يحل لك أن ترجع، فإن رجعت خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس النهي يقتضي البطلان دائما، ليس النهي يقتضي البطلان، فالجماهير لا يقولون بالبطلان، يقولون بالإساءة، يقولون بالتأثيم في حق المتعمد. الجميع يقول من تحول من القيام للقعود ناسيا أو ذاهلا فلا شيء عليه. الشافعي يقولون فإن جلس ذاهلا أو ناسيا فالواجب عليه أن يرجع ويقول، يعني إمام قام صبح به جلس الأوسط، جلس في الأوسط تذكر. الشافعي يقولون إن جلس ناسيا أو ذاهلا يقول، وهذا فرع من أصل أنه متى يكون المنهي عنه يعامل معاملة المعدوم حسا ومتى يعامل معاملة غير المعدوم حسا. فالشافعية عاملوا المنهي عنه الجلوس معاملة المنهي عنه معاملة المعدوم حسا، فالواجب أن يرجع، فلم يقيموا وزنا لرجوعه وإن كان رجوعه هو الصواب، لكن بسبب قيامه الأول كان خطأ فعاملوه كأنه معدوم فقالوا فليقل. وأذكر أثر بإسناد صحيح عند أبي بكر الشافعي في الغيلانيات أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سافرت للإصلاح بين الصحابة أتمت ولم تقصر، فلما سئلت قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلزم الحصر، فجعلت سفرها بأمر النبي لها في لزوم الحصر، وأمره بلزوم الحصر عند النسائي إسناد صحيح، جعلته كأنه معدوم فلم تقصر، جعلته كأنه معلوم. وهذه قاعدة مهمة وفروعها كثيرة متشعبة تلزم في وقت الغربة وفي وقت الشرود وكثرة المخالفات ولا سيما في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أنهم إذ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هل يستدل بهذا على مشروعية قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه قصة العتبي، يذكرون قصة ذكرها ابن كثير في تفسيره ولكنه أبطلها، والقصة باطلة سندا ومتنا، وهي عند ابن عساكر في إسناد فيه مجهول أو مجهولان. أن أعرابي كان ظلم نفسه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يستغفر عند القبر إلى آخره. ومن بطلان القصة الضمائر في قوله ولو أنهم جاءوك، سياق الآيات في المنافقين وليس في الظالمين وليس في الفاسقين، المراد بالمنافقين إن جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا الله وأعلنوا توبتهم لقبلهم ربنا جل في علاه، لولد الله توابا. فليس المراد بالعاص، الآيات ليست في العصاة، الآيات ليست في حق من هم في دائرة الإيمان، الآيات في المنافقين. فلا يستدل بالآيات على مشروعية قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وفي رواية عند أحمد في المسند لا تعمل المطيف إلا إلى ثلاث مساجد. من زار المدينة النبوية يسن في حقه أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، وأن يزور شهداء أحد، وأن يزور البقيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ما معنى تناجشوا وما معنى لا يبع بعضكم على بيع بعض؟ معنى لا يبع بعضكم على بيع بعض ورد مفسرا في رواية عند البخاري حديث ابن عمر، البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يتفرقا. فإذا جلس البائع والمشتري وما تفرقوا من عقد البيع؟ وكان ابن عمر إذا اشترى وأراد أن يلزم البائع غاب عنه ثم عاد، ويقع الفراق في الأبدان ويقع الفراق في الكلام. أنا أتفاوض مع أخ في بيع وشراء، ما تم بعد الافتراق، ما اتفقنا، فجاء آخر أراد أن يشتري، فليس في هذا بيع، مثل قوله لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. امرأة جاءها خطيب، أهلها ما ردوا جواب، بعد ما جاء الخطيب جاء خطيب آخر، لا حرج، أهلا وسهلا تفضل، يأتي الخطيب الآخر. طيب قلنا للخطيب الأول قبلنا، صار في إجابة قبول، يحرم على من علم بقبولهم أن يتقدم، لكن أنا أعلم أن فلان تقدم لفلانة وأنا أرغب أن تكون فلانة زوجتي، وأنا أعلم أن أهلها ما أخبروه بقبول أو رد، لم يخبروا المتقدم الأول بقبول أو رد، هل وقعت الخطبة؟ لم تقع، لي أنا تقدم. فلو أن الأب ولي الأمر أو ولي أمر الفتاة قال للأول أقبلت إن شاء الله يكون خير وأنا أقبل وإن شاء الله لن نجد أفضل منك، العبارات اللي يقول الناس، ثم جاء رجل آخر أغنى أو أفضل أو أديان أو أحسن وقال أنا أريد أقدم لبنتك، حرام يقول له تفضل، الواجب عليه أن يرده، يقول أنا بنتي مخطوبة. وكذلك السلعة، أنا أعلم جاء رجل ساومها ولم يقع إجابة قبل، أو أنا دخلت على مجلس فيه سوم وما وقع بعد إجابة قبول، لي أن أسوم، لي أن أبيع واشتري بعد. أعلم أن فلانا أبرم عقدا مع فلان ولا يلزم من إبرام العقد الكتابة، يعني مجرد الإجابة القبول تم العقد، ووقع فراق بين الطرفين، فحينئذ إن قدم آخر للبيع أو الشراء فهذا بيع على بيع وهذا أمر منه. لا تناجشوا، بعض الناس يسوم السلعة ولا يريد شراءها، ولا سيما في المزايدات بيع من يزيد، وإنما يسومها ليوقع غيره بشرائها بأعلى سعر، فهذا هو النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هل قلت حفظكم الله إن الذي يحلق لحيته مرتكب المعصية على مدار الوقت ويخشى عليه الإثم في كل حين، وأن الذي يعفو لحيته عكس ذلك، وما هو حكم إعفاء اللحية مع الأدلة؟ الكلمة اللحية مسألة ليست نازلة، اللحية مسألة ليست نازلة، اللحية مسألة موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، والعلماء تعرضوا لها وتكلموا فيها وما استجد فيها جديد، والواجب علينا نخضع لتقريرات علمائنا، ما فيها شيء جديد اللحية. وأما من أراد أن يبحث عن رخصة، يبحث عن شيء يجد، لكن الأدلة ظاهرة، القرآن الكريم يخبرنا أن الأنبياء لهم لحى، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، في المجادلة التي حصلت بين موسى وهارون، فالأنبياء لهم لحى، أنت بفطرتك لا يمكن أن تتخيل نبي بدون لحية، حتى النصارى الذين يجسدون عيسى يتصورون عيسى يذكرون له يصورونه باللحية، لا يمكن واحد يذهب ذهنه لإبراهيم للأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن يكون حليفا، والصحابة لم يعرف عن واحد منهم أبدا أنه كان حليفا، عرف عن بعض العلماء أنه كان كوسجا، والكوسج الذي لا تنبته لحية خلقة، وعائشة كانت تقول والذي زين الرجال بالله، والمرأة بفطرتها وطبيعتها تحب الرجل الملتحي الرجل الخشن، لكن المرأة لما تصبح رجلا تلبس البنطال وتقص قص الرجال وأخلاقها أخلاق الرجال تخرج عن طبيعتها، ولا تصبح يعني تحب ما يحبه النساء، بعض الناس تشكو يقول الشيخ زوجتي تشكو دعيتي، ابحث عن زوجتك فقدت أنوثتها، لو بقيت على أنوثتها وعلى فطرتها وخلقتها التي خلقها الله عليها، فالمرأة الفاجرة التي بقيت على أنوثتها تحب الملتحي، هذا طبع، كما أن الرجل يحب في المرأة الدل والنعومة ولا يحب منها الخشونة، فالمرأة تحب من الرجل الرجولة والفحولة والخشونة، هذا شيء جبل الله الناس عليه، ولذا الناس كانوا على فطرهم وعلى سجاياهم ما كانوا يتكلفون. ومعذرة ومع المحبة لإخواني غير الملتحين ممن يسمعوني سواء من كانوا أمامي أو يسمعوني عبر الجهاز، حليق اللحية قديما كان علامة على الرق والعبودية، يعني قديم كان الإنسان إذا كان حليقا نعرف أنه هذا وضيع، هذا رقيق، كان المرأة انكشفت شعرها، يعني المرأة اللي كانت تمشي في الطرقات متبذلة يظهر شيء من ساقيها أو من ساعديها أو ساقيها أو تظهر شيء من شعرها وهي تمشي، هذه أمة معروف، والعربي بطبعه يأنف الأمة، يعني ما تغريه العربي الحر ما يقبل أن يضع نطفته في رحم امرأة أمة، لأن المرأة في الشرع الولد في الشرع في الحرية والرق لأمه لا لأبيه، إن كانت أمه أمة فالولد عبد والبنت أمة، فالولد في الشرع من حيث الحرية والعبودية لأمها لا لأبيها، فكان الناس على سجاياهم، فكيف وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حيث عبد الله بن عباس قال من خصال الفطرة عشر، وذكر من بين العشر عفاء اللحى. وفي هذا إشارة مهمة لبعض للرد على بعض من يتفلسف، بعض الناس يتفلسف اليوم قل النبي قال خالف اليهود والنصارى اعفوا اللحى، قال اليوم اليهود والنصارى لهم لحى، فإلهم لحى احنا لازم ايش نعمل؟ لازم نحلق اللحى، هذا الكلام باطل، هذه فلسفة فارغة ما أنزل الله بها من سلطان. لما؟ أولا هذا مكابرة للواقع، فجل اليهود والنصارى اليوم ليس لهم لحى، لكن هب أن كلهم بلا استثناء لهم لحى، فلا يشرع لنا أن نحلق لحى. لماذا؟ لأن النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن اللحية من الفطرة. فالكافر ستر فطرته فكفر بربه فتحولت فطرته. إذا الكافر عاد للفطرة فهل يجوز لنا أن نخالفه؟ الجواب لا. متى فعل الكافر الفطرة ووافقنا وعدل الصواب نحن لا نخالف. وإلا لو أصبح النصراني أو اليهودي مسلم هل نخالفه من أصبح نصارى؟ إذا على هذا لو هم لما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر المسيح يسلمون الناس والكفار يسقطون على مد بصره. فذاك الوقت المسلم يصبح نصراني خالف اليهود والنصارى؟ خالف اليهود والنصارى فيما هو شعار لهم. أما إذا فعل اليهود والنصراني الفطرة التي فطر الله الناس عليها فأنا أهنأ بفطرتي منه وعاد الفطرة الختام الفطرة. لو النصارى ختنوا وقد يظهر داء ما تدري قد يأتي يوم من الأيام داء يدب في الأمة اللي ما عنده ختان الله أعلم شو يصير. الله يعلم الناس داء الاقتصاد الربا داء الربا هذا الناس اليوم رغما عن أنوفهم قالوا لابد من الحكم بالإسلام. والداء اليوم داء خنازير هذا خنازير ليش يقول انفلونزا الخنازير على الرغم من أنوفهم بدأوا يحرقون الخنازير من ناحية سبحانه وتعالى. فقد يأتي يوم من الأيام كل النصارى يختتنون. شو خالف اليهود والنصارى إذا اختتنوا نحن ما نختتن؟ هم رجعوا للفطرة والختان فطرة فأنا أهنأ بفطرتي منهم. أنا أهنأ بالفطرة الختان منهم. أنا أهنأ بلحيتي منهم. إذا هم رجعوا للفطرة أنا لا أخالفهم فيما هو من فصل الفطرة. اليهودي والنصراني لا يخالف فيما هو من فصل الفطرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شدد بل قال الإمام ابن القيم من مقاصد الشريعة العامة جاءت الشريعة في كل أحكامها لتميز بين المسلم والكتابي والمسلم والكافر والرجل والمرأة والإنسان والحيوان. مقاصد الشريعة العامة جاءت لكي لا يتشبه المسلم بالكافر ولا يتشبه المسلم بالكتابي ولا يتشبه الذكر بالأنثى ولا الأنثى بالذكر ولا يتشبه الإنسان بالحيوان. هذه كل مقاصد الشريعة العامة مقاصد الشريعة الكلية جاءت لهذه الأشياء جاءت لتحقق الفصل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف اليهود والنصارى اصلحوا. يا من مد الله في عمرك وصلى الله عز وجل أن يزيدك من فضله وأن يمن علينا وعليك بالصحة والعافية وطول العمر في الصالحات فظهر البياض في لحيتك وعلى شعرك وهذا يكون لك نور يوم القيامة. النصراني واليهودي مثله إن طال به العمر سيبيض شعره. لكن في الشيء الذي ليس لك فيه يد وبسبب تقدم السن لا يجوز لك أن توافق اليهود والنصراني اصبغ خالفه اصبغ حتى في الشيء الذي ليس لي فيه يد. فكيف أنا بيدي وبجهدي وبمالي أنا أحلق لحيتي وتشبه بي؟ فأنا أقول حليق اللحية آثم ما دام اسمه حليق آثم. هو يأكل هو قائم هو قائم هو نائم هو آثم ما دام أنه حليق هو آثم ما دام اسمه حليق هو آثم. طيب اللحية شعار أن تدعو الناس لدينك. والله طرحت في ذات يوم كنت مدعوا فانتقلت على عجلة توضأت ومشيت المسجد كنت أمشي فأولاد صغار يلعبون فسمعتهم يقولون وهم ينظرون إلي مسلم 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 فرح الحمد لله هذا الصغير أشهد لي أني مسلم. فأنت لما تلتحي وتمشي هذا دعاية لدينك هذا دعاية لنبيك صلى الله عليه وسلم. إذا كنت محبة النبي في قلبك ومحبة صحبه في قلبك لابد أن تظهر هذه المحبة من القلب إلى الوجه. وأنا لا أشك أنا حتى الإخوان غير الملتحين أنا أرى اللحية في قلوبهم وأنها كنت تنمو إن شاء الله تنتقل من القلب إلى الوجه. استحيل مسلم ما يحب اللحية. ما دام أن النبي ملتحي صلى الله عليه وسلم فالحمد لله كل مسلم يحب اللحية. أما من غلب على أمره فكان لا يستطيع اللحية فهذا حالات محصورة قليلة وهذه لها أوضاع.
شيخ اللي بخفف اللحية
أفضل
تخفيف اللحية تحديد أو تخفيف.
كان ابن الجوزي يقول من سعادة المرء خفة لحيته، والكلام ليس على إطلاقه قطعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم له لحية كثة تملأ بين عارضيه، وكانوا يقول كنا نرى تحرك لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. وأما ما بعد القبضة فقد رخص بعض أهل العلم في الأخذ منها على خلاف معروف في كلام طويل وكثير. رأيت في تلقيح الفتاوى الحامدية لابن عبدين نقلا لم أظفر به في كتب العلائي، كتب العلائي جلها مخطوط، نقل عن حافظ العلائي وهو متفنن وهو من تلاميذ شيخ الإسلام، نقل عنه الإجماع على حرمة الأخذ ما قبل القبضة، نقل عنه إجماع على الأخذ ما قبل القبضة، إلا من لم تكن لحيته قبضة كلحيتي هذه في القبضة هذا شيء آخر. لكن من أطلق لحيته دون القبضة حاله أحسن من حال من يحلق لحيته، والواجب أن تبقى اللحية على قدر القبضة والله تعالى أعلم. حديث مالك بن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح وثابت، نعم حديث صحيح وثابت وأصوله في صحيح مسلم ليس بهذا اللفظ لكن بهذا اللفظ أيضا ثابت. هل تجوز صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة؟ نعم تجوز صلاة الفجر بعد دخول الوقت مباشرة، بعد دخول الوقت مباشرة. وهل معنا، هل من بيننا الآن أخوة يضبطون الأوقات؟ أسأل، في أخ يضبط الوقت؟ في أخوة بيننا يضبطون الوقت أوقات الصلوات؟ حصل في الحقيقة لقاء قريب الأسبوع الماضي مع الهيئة التي تقرر الأوقات والأهلة في هذا البلد الطيب، وحصل كلام وقيل وقال كثير، ولله الحمد منا قائمون على شؤون ضبط الأوقات تلمسوا وجود الأخطاء، ولكن يقولون يعني معالجة الخطأ ينبغي أن يكون بروية وحكمة، وينبغي أن يكون أيضا يعني بحصر أمور كلية. تقيتنا مع مجموعة من المسؤولين الأسبوع الماضي وصار بيان وكلام استفدت منهم جزاهم الله خيرا، عندهم ما ليس عندي يعني من أشياء، عندهم قوائم وقواعد ومعادلات وأشياء، يزعمون أنهم إن وجدوا خطأ في صلاة فلازم ذلك أن يكون الخطأ في جميع الصلوات. تعلمنا في دروس صحيح مسلم كيف ضبط الوقت، وأتينا بأخ من المسؤولين في المركز الجغرافي والفلكي وشرح لنا كلامهم وطريقتهم بكلام مفصل، وعلق وأرجع الأمر إلى جولات ميدانية في واقع حياة المسلمين في واقع المناطق. يعني طبعا لا نشك أبدا أن أقصى شمال عمان ولا سيما من جهة الغرب ليس في التوقيت كأقصى جنوب عمان من جهة الشرق بلا شك. يعني يفترض أن يكون الخطأ في المناطق البعيدة عن المنطقة التي أخذ منها ظهور الفجر وضبط الأوقات. أخذ المنطقة من تلاع العلي بدأوا يوقتون يعني المنطقة المرتفعة هذه، فمثلا سحاب ويسمى المناطق الشرقية الجنوبية لعمان، والآن الأذان الموحد وصل إلى مأدبة ووصل إلى الزرقاء، بل ربط الأزرق بالزرقاء، ويستحيل استحالة كلية بإجماع جميع الأعضاء الموجودين أن يكون توقيت الأزرق كتوقيت عمان، يستحيل يستحيل هذا أمر يعني ما ينبغي ولكن المسألة ما تحتاج لفوضى، تحتاج إلى روية وحكمة، تحتاج إلى معالجة شرعية صحيحة بالمناصحة التي دعونا إليها في حديثنا، تحتاج إلى مناصحة وبيان إلى آخره. فأنا أدعو إخواني من كان يضبط الأوقات ويعرف الضبط وعنده خطأ ظاهر بين يخبرني حتى تكون هذه الجولات عملية ونظهر تظهر معنا الأخطاء، لعل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من مفاتيح الخير ومغاليق الشر. وهذه الأوقات بلا شك أوقات ليست سهلة، يعني الأثار المترتبة ليست سهلة بلا شك. ما صحة الأثر عن علي أن اسم أبي بكر نزل من السماء؟ لا أعرف هذا، وأكثر من كذب عليه علي رضي الله تعالى عنه. ورد عند الترمذي والحديث يعني حسن بمجمل طرقه، وأظن استاذ الترمذي فيه موسى بن طلحة وهو متروك، ولكن الحديث شواهد أن أبا بكر سمي العتيق لعتقه من النار. أبو بكر رضي الله تعالى عنه سمي العتيق لعتقه من النار. فنزول من السماء أنه عتيق ممكن، هذا صحيح، ولا ما أدرى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نزل من السماء. فإذا صح قول عمر قول علي هذا لا يخرج عن هذا الحديث أنه سمي العتيق. أما سمي باسمه عبد الله بن أبي قحافة أو كنيته أبو بكر من السماء فلا. أما إذا المراد اللقب أنه العتيق أي العتيق من النار فهذا بلا شك هو من السماء، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.